الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد المجالسي شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، أظن المجلس 13 والرابع عشر. المهم هو النوع التاسع على أي حال، وهو المرسل. وهذا النوع نوع مهم جدا، وهو من قسم الضعيف. المرسل هذا غالبه ضعيف، إلا مرسل الصحابي كما سيأتي إن شاء الله، هذا يكون مقبولا، لأن مرسل الصحابي يكون الساقط هو صحابي، وفي هذه الحالة لا يؤثر هذا السقوط، لأن الصحابة كلهم ثقات عدول. لكن الآن موضوعنا هو المرسل بجميع التعريفات التي وردت عند أهل العلم فيه، ففيه خلاف هذا الاصطلاح، اصطلاح المرسل على ماذا يطلق. نحن من خلال دراستنا للبيقونية تقدم معنا أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف هو الذي انتشر عند المتأخرين من أهل العلم، ولكن هو في السابق يوجد، أو أساسا يوجد خلاف بين أهل العلم في تعريف المرسل. فنبدأ بكلام المؤلف حتى نعرف ما هو المرسل. قال ابن الصلاح رحمه الله: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الآن ابن الصلاح أول ما بدأ بتعريف المرسل، يعني الصورة المتفق عليها بين أهل الحديث، وأن هذه الصورة تسمى مرسلا، ومتفقون على هذا، لكن الخلاف حصل في غير هذه الصورة. يعني الآن ما أضافه التابع الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جميع أهل الحديث يسمون هذا مرسلا. طيب الخلاف حصل في ماذا؟ حصل في صور أخرى، هل تسمى مرسلة أم لا، كما سيأتي إن شاء الله. لكن الآن على حسب ما نقل ابن الصلاح، قال صورته التي لا خلاف فيها، إذن هذه الصورة متى وردت عندنا فهي من قسم المرسل بالاتفاق. إيش هي؟ قال ما أضافه التابع الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي سبق وعرفناه وذكرنا أنه من لقي الصحابي، من لقي الصحابي فهذا يسمى تابعيا. طيب إذن الآن صار في عندي تفريق ما بين التابعي الكبير والتابعي الصغير، فما الفرق بينهما؟ إيش الضابط في التفريق بين هذا وهذا؟ الآن المؤلف إيش قال؟ هو وضع الضابط هو بنفسه، قال حديث التابعي الكبير. من هو التابعي الكبير؟ قال الذي أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم. هذا الضابط الذي ذكره ابن الصلاح هنا، أدرك جماعة من الصحابة، ما أدرك واحد ولا أدرك اثنين، أدرك جماعة، الجماعة تطلق على ثلاثة فما فوق. طيب وجالسه، لكن هذا العدد غير منضبط. يعني شخص لقي اثنين أو لقي ثلاثة، ما الفرق حتى يكون هذا كبير وهذا صغير؟ هذا غير منضبط. فلذلك زاد بعض أهل العلم قيدا مهما في هذا، فقال هو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسه، وكانت جل روايته عنهم. جل روايته عنهم يعني أكثر رواياته عن الصحابة رضي الله عنهم، تمام؟ وأما التابع الصغير فهو الذي لم يلقى منهم إلا العدد اليسير، أو لقي جماعة إلا أن جل روايته عن التابعي. إذن هذا نفهم من كلامهم هذا أن الضابط إما أن يكون في اللقي من حيث العدد القلة والكثرة من الصحابة، فمن لقي الكثير من الصحابة فهو تابعي كبير، ومن لقي القليل منهم فقط فهو تابعي صغير، أو أن يقال الضابط هو عدد الروايات التي رواها، هل أكثر رواياته عن الصحابة أم عن التابعين، هما ضابطان الآن. طيب الآن هذا الضابط الذي ذكروه في التابعي الكبير، هذا التابعي الكبير إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أضاف الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاتفاق حاصل بين أهل الحديث على أن هذا الحديث يعتبر مرسلا، هذا ما ذكره ابن الصلاح. طيب قال الآن انتهينا، إذن الصورة التي ما هي محل الاتفاق هو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا. طب التابعي الصغير يخرج من هذا، يعني من صورة الاتفاق، في خلاف. التابعي الصغير إذا أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى مرسلا ولا لا؟ في خلاف بين الموضوع، بين بعض العلماء يجعله مرسلا والبعض لا. طيب قال يعني ابن الصلاح والمشهور، الآن انتقل من الصورة التي لا خلاف فيها إلى الصورة المشهورة عند المحدثين. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، يعني الصورة المشهورة عند المحدثين هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه كبيرا أو صغيرا. الآن هذا كلام ابن الصلاح، يعني خلاصة الموضوع الآن صار في عندي صورتين للمرسل. الصورة الأولى تعريفها ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه متفق على أنها من قبيل المرسل. طيب الصورة المختلف فيها والتي هي مشهورة عند المحدثين ما أضافه التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا لا فرق، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة هي التي عرفناها في البيقونية في الدرس الماضي، هذا الذي اشتهر عند المتأخرين من أهل العلم ومن أهل الحديث. لكن عندما تقرأ أنت في كتب العلل وكتب العلماء القدامى تجدهم يطلقون المرسل على كل حديث منقطع ليس فيه اتصال، كل حديث حصل فيه انقطاع فيسمونه مرسلا، سواء كان منقطعا أو معضلا أو كان مرسلا إلى آخره. هذا مذهب آخر، صار عندي ثلاث مذاهب الآن التي أخذتموها. المذهب الأول ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المذهب الثاني ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا، المذهب الثالث كل ما فيه انقطاع فهو مرسل. وهذا كان مشهورا في كتب العلل، الآن عندما تمر بك وهذه مهمة المسألة، إذا مر بك في كتب العلل يقولون هذا حديث مرسل لا يلزم أن يكون مما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ربما يكون فيه انقطاع بين راويين فيقولون هو حديث مرسل، فتنتبه لهذا. ومن هذا قول المسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، مراده بالمرسل منقطع عموما، سواء كان هذا المرسل الذي ذكرنا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان فيه انقطاع آخر. تمام. طيب الآن نأتي، الآن ابن الصلاح إلى الآن ذكر لنا صورتين، صورة لا خلاف فيها وصورة هي المشهورة. طيب الآن ننتقل إلى ما ذكر عن ابن عبد البر. قال وحكى ابن عبد البر عن بعضهم، لم يذكر اسم البعض هؤلاء، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. شفت هذا المذهب الذي ذكرناه، وهذا يقول بالقول الأول اللي هو لا خلاف فيه، يقول ما أضافه التابع الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يخرج ما أضافه التابع الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما ذكره ابن عبد البر عن البعض هؤلاء الذين لم تذكر أسماءهم، حتى أنكر بعضهم أن يكون هناك من قال بهذا القول، هذا الآن ذكره ابن عبد البر عن البعض هؤلاء الذين لا تعرف أسماءهم، بغض النظر المهم مذهب مذكور، وإن كان غير مشهور وكان مذهبا خفيا، لكن على كل هو قول وقد قيل. قال أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، تمام. حافظ بن حجر قال ولم أرى التقييد بالكبير صريحا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم، وهو وإن وجد إلا أن المشهور خلافه. طيب الآن انتهينا من المذهب الأول المذهب الثاني، الآن ننتقل إلى ما بعده. قال ثم إن الحاكم النيسابوري يخص المرسل بالتابعين، تمام، يخص المرسل بالتابعين، وهذا الذي ذكر ابن الصلاح أنه المذهب المشهور. قال والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، هذا مذهب آخر، مذهب ثالث. الجمهور والفقهاء من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغير التابعين إذا أضافوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا، يعني حتى لو تابع تابعي، لو جاءنا مالك وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم فعند هؤلاء يسمى مرسلا. هذا المذهب أعم من الثاني ومن الأول، إذ إنه لا يقيده بصحابي ولا بتابعي كبير ولا بتابعي صغير. الآن مش محل ذكر الصحابي، لا يقيده بالتابعي الكبير ولا بالتابعي الصغير، فهذا يجعله حتى من أتباع التابعين أو من بعدهم إذا أضافوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا. هذا ظاهر كلامي من النقل عن جمهور الفقهاء والأصوليين. قلت الآن انتهى من نقل كلام ابن الصلاح، انتقل إلى كلامه هو. قال يعني ابن كثير كما قال أبو عمرو بن الصلاح في مختصره في أصول الفقه، هذا المختصر في أصول الفقه لابن كما قال أبو عمرو بن الحاجب، مش ابن الصلاح، خلاص مشت على لسان ابن الصلاح سبحان الله، هذا سبق اللسان، هذا معنى سبق اللسان. قلت كما قال أبو عمرو بن الحاجب، ما زالت تخرج ابن الصلاح مصرة. طيب قلت كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه، هذا المختصر يسمى مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، وهو من أشهر المختصرات في أصول الفقه خصوصا عند المالكية، اسمه منتهى الوصول. قال المرسل قول غير الصحابي، المرسل قول غير الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت كيف؟ هذا قال ما نقله ابن الصلاح بأنه المشهور عند الفقهاء والأصوليين، قول غير الصحابي، يعني تابعي تابع تابعي وأنت نازل ما قيده. هذا المذهب الثالث. والمذهب الرابع قال النووي رحمه الله المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان فهو عندهم بمعنى المنقطع، انتهى. هذا المذهب كم؟ هذا المذهب الرابع، وهو الذي نقلناه لكم عن السلف. السلف رضي الله عنهم كان يكثر في كلامهم هذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكره النووي. قال والمرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان، يعني لا يتقيد بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الانقطاع في وسط الإسناد يعتبر مرسلا عندهم، أي انقطاع في السند فيسمى مرسلا عند هؤلاء. قال فيدخل في أو انتهى كلامه إلى هنا، يعني بناء على ذلك يدخل فيه المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل الظاهر والمرسل الخفي، بل ربما المدلس أيضا إذا علم أن صاحبه قد دلسه. هذا كله داخل في المرسل. طيب هذا هو تعريف المرسل. لذلك قال المؤلف هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. إيش يعني التصور؟ التصور يعني رسم صورة للشيء في الذهن عشان تفهم إيش هو، ترسم صورة. لذلك يؤتونك بالتعريفات. إيش تعريفات؟ إيش تستفيد منها عشان تفهم إيش هو هذا الشيء؟ يقول لك إيش هو الإنسان؟ أنت مثلا ما بتعرف الإنسان، لو قيل لك إنسان، الإنسان حيوان ناطق، عشان تعرف إيش هو الحيوان الإنسان فأنت ترسم له الآن صورة في ذهنك. لو جاءنا شخص بدوي في الصحراء ما يعرف شيء اسمه كمبيوتر وذكرت كلمة كمبيوتر أمامه، ها مباشرة إيش يقول لك؟ يقول إيش هذا الكمبيوتر، حتى اسمه ما يستطيع أن يتلفظ به أحيانا. طيب كان بعض، حتى بعض المشايخ كان يلفظه بهذه الطريقة، يقول الكمبيوتر ما يدري عنه ولا سرعه ولا سمع عنه شيء، كان بداية خروجه. ليش؟ ما يعرفه، ما رأه. طيب الآن أنت تريد أن تعرف به، كيف تفعل؟ تعرف له هذا الكمبيوتر إيش هو. أقول له هو جهاز مثلا يعني يعطيك تخزن فيه المعلومات ثم تظهر لك المعلومات عند طلبها إلى آخره، وتذكر له تعريفا. ليش هذا التعريف؟ عشان هو يرسم له صورة في ذهنه. هذا معنى التصور، تصور الشيء. فيذكرون لك العلماء التعريفات من أجل أن ترسم للشيء صورة في ذهنك تصبح عندك واضحة. بعدين تأتي موضوع إيش؟ موضوع الحكم. طيب عرفنا إيش هو المرسل، إيش حكم المرسل؟ لذلك قال المؤلف هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. وأما كونه حجة في الدين، انتقل الآن إلى إيش؟ إلى مسألة الحكم. طيب حكم المرسل هل هو مقبول ولا غير مقبول؟ إذا تبدأ أولا بالتعريف، بعدين تأتي بإيش؟ بالحكم، بعدين تجيب الدليل على هذا إذا احتجت إلى دليل. قال وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول. أصول إيش؟ أصول الفقه. ليش يتعلق بعلم أصول الفقه؟ لأن أصلا أصول الفقه هي مادة لإيش موضوعة؟ كي تعلمك الأدلة الشرعية إيش هي، ما الذي يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح أن يكون دليلا. الآن الحديث النبوي دليل ولا مش دليل؟ دليل. الحجة كذا وكذا. طيب هل كله دليل؟ لا، منه دليل صحيح ومنه ليس بدليل صحيح، مثل الحديث المرسل. الحديث المرسل على الصحيح أنه ليس بحجة، إذن هذا النوع من الحديث ليس بصحيح بحجة، لا يحتج به. ليش لا يحتج به؟ لأن فيه انقطاع. طيب إذا كان فيه انقطاع إيش المشكلة؟ المشكلة أن هناك أحد ساقط، وهذا الساقط لا نعرف حاله، ربما يكون كذابا، ربما يكون ضعيف حفظه، سيء الحفظ، ربما يكون متروكا، يعني احتمالات موجودة كلها. إذن ما نستطيع أن نقبل خبر حتى نعرف من هو ونعرف محاله. لذلك نقول ما فيه انقطاع سواء كان من قبيل المرسال، المنقطع، المعضل، إلى آخره، لا يقبل. ليش؟ لأنه فيه سقط واحد على الأقل، وإذا سقط واحد إذن لا نعرف محاله، ربما يكون كذابا، ربما يكون سيء حفظ إلى آخره. في هذه الحالة لا نستطيع أن نقبل خبره لنعرف من هو. لذلك كان المرسل ضعيفا والمنقطع ضعيفا والمعضل ضعيفا إلى آخره. طيب الآن هذا المبحث، مبحث كون هذا حجة أم ليس بحجة، هو مبحث أصول الفقه، لأن هناك نحن نبحث عن الأدلة الشرعية وهل يحتج بها أم لا يحتج بها، وكيف نفهم الأدلة الشرعية، وإذا تعرضت الأدلة الشرعية كيف نتعامل معها. هذا كله من عمل أصول الفقه، وهذه المسائل مباحث تطرق في أصول الفقه. ولا يمكن، هنا أنبه على أمر مهم جدا، طالب علم، نعم طالب علم، لا يمكن لك يا طالب العلم أن تكون طالب علم بحق إلا أن تدرس أصول الفقه. أصول الفقه مادة مهمة جدا لطالب العلم حتى يتمكن من فهم الأدلة بشكل صحيح، وأن يتمكن من الاجتهاد بشكل سليم. الآن الذين يخوضون في قيل وقال وفي الفتن، وهذا دليل وهذا ما معه دليل وهذا معه دليل إلى آخره، كثير منهم هل يعرف الأدلة؟ كثير منهم لا يعرف الأدلة.
ممكن يعرف أن هذا دليل من الكتاب والسنة، لكن لا يعرف بعد ذلك إذا خرج عن الكتاب والسنة آية أو حديث، ما يعرف هل هذا دليل ولا مش دليل. وهل يستطيع فهم الدليل على الشكل السليم بالشكل الصحيح؟ لا يستطيع. ليش؟ لأنه لا درس أصول الفقه ولا درس اللغة العربية. طيب كيف يفهم الدليل هذا؟ ما تفهم الدليل، ما تفهم الدليل. لذلك نقول لبعضهم عندما يخوض في الفتن ويتكلم في أشياء هي أكبر منه، ولا تتدخل أنت في هذه الأمور، فهمك في هذه المواضيع. لا درست اللغة العربية ولا درست أصول الفقه ولا درست علم الحديث حتى تفهم هذه القضايا، هي أكبر منك. إذن أكبر منك، إذن واجبك أن تسأل أهل العلم الذين تثق بعلمهم ودينهم وتلزم الصمت السكوت. بس قضايا كبيرة عليك، ولا تعطي نفسك أكبر من حجمها، ولا تتدخل فيما لا يعنيك. تعلم، تعلم خاصة هذه المواد اللي هي الآلات التي تتمكن من خلالها معرفة معرفة الدليل، وكيف تفهم الدليل، مش بس معرفة الدليل. يأتيك بعض الأشخاص من العامة أو من أشباه العامة، تذكر له مسألة دقيقة، قلك إيش الدليل؟ بعض الناس حصل هذا الموقف معه، ذكر له أحدهم مسألة فقال له إيش الدليل، فأعطاه دليل لا علاقة له، لا علاقة له بالمسألة نهائيا، وقبل ذاك الدليل ومشى. ليش؟ لأنه ما يعرف إيش الدليل. إيش تطلب في الدليل وأنت منك فاهم إيش هو الدليل؟ صحيح ديننا دين وأدلة، وما في عندنا شيء في الدين يقبل من غير دليل. إيش مكان أي شيء في الدين؟ لابد من دليل. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لكن يطلب الدليل من يفهم الدليل، من يفهم الدليل هو الذي يطلب الدليل. لذلك نحن نحثك على أن تدرس وتتعلم وتتأصل عشان تفهم الدليل وتعرف الحق من الباطل وتميز الأمور. عندها بإمكانك أن تحكم على الأمور بعلم وبإنصاف وبعدل، أما الجاهل فسيحكم بالظلم بجميع الأحوال، وظالم لنفسه قبل كل شيء لأنه وضع نفسه في غير موضعها واجتهد ولا يحل له الاجتهاد. نرجع إلى موضوعنا. قال وأما كونه حجة في الدين ذلك فذلك يتعلق بعلم الأصول. أرجع وأقول أصول الفقه مهم جدا، ولا بد على طالب العلم من تعلمه. ولا يزهدنكم فيه أهل الكلام الذين أفسدوه وأدخلوا فيه ما ليس منه وصعبوه وعقدوه. ادرسوه على أهل السنة يسهلوه لكم إن شاء الله، لكنه مهم، لكنه مهم، فيه مباحث لا فائدة منها، ثرثرة من ثرثرة أهل الكلام اتركوها. فيه مباحث هي من المنطق ومن علم الكلام، ومباحث غريبة عن علم أصول الفقه، هذه كلها تترك وتركز على العلم نفسه. قال وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. مقدمات كتاب لابن كثير لعله مفقود والله أعلم. قال وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا ما ذكره مسلم في المقدمة، في مقدمة الصحيح. والمرسل والمراد هنا عم من المرسل المذكور هنا من ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، يعني أن المرسل ليس بحجة. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. هو الحق إن شاء الله، وهو الحق لما ذكرنا، وقد سقط منه رجل على الأقل ولا نعلم ما حال هذا الرجل. قال يعني ابن الصلاح والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم، يعني في جماعة، يعني احتج به مالك وأبو حنيفة واحتجت به جماعة من أهل العلم. قلت الكلام لابن كثير، وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، رواية عنه مذكور أنه يحتج بالمرسل أيضا، لكن المشهور عنه أنه لا يحتج به. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن مسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. إذن الشافعي لا يحتج بالمرسل، لكن استثنى مراسيل سعيد بن المسيب، قال لأن تتبعها ووجدها مسندة يعني وجدها موصولة، فإذا احتجاجه بها لا لأنها مرسلة بل لأنها مسندة، إذن هو لا يحتج بالمرسل أصلا. لكن أيضا حتى مراسيل سعيد بن المسيب يوجد 4 مراسيل له قالوا لم نجد لها أصلا. قال والذي عول عليه كلامه في الرسالة، يعني كلام الشافعي في الرسالة، وهو كتاب نفيس جدا في أصول الفقه، بل قال أهل العلم هو أول كتاب ألف في أصول الفقه، وهذا الكتاب لا تجد فيه مثل كتب أصول الفقه التي ألفها المتكلمون كلام فارغ وثرثرة، لا لا، كتاب نفيس، تجد كل ما فيه نافعا، تجد كل ما فيه نافعا. قال والذي عول عليه كلامه في الرسالة، قد حققه الشيخ أحمد شاكر تحقيقا نفيسا طيبا، وأنا أنصح طالب العلم بعد أن يدرس، مش الآن، بعد أن يدرس علم الحديث ويدرس علم أصول الفقه، يدرس علوم الآلة ويتمكن منها، أن يقرأ هذا الكتاب، هو نفيس، لكن الآن بداية لو ذهب يقرأ فيه ما سيفهم منه شيء، سيجده كالإنجليزي. فلا، أصبر، لا إياك أن تقفز، القفز هذا مضر جدا بطالب العلم. ابدأ بالعلم شيئا فشيئا، من الصغير إلى الكبير، التأصيل قبل كل شيء، التأصيل هذا يفتح لك أبواب العلم كلها. قال والذي عول عليه كلامه في الرسالة، إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، إذن هنا لا يحتج بها مطلقا مراسيل كبار التابعين، إنما يحتج بها إذا وجدت قرائن تدل على صحتها، من ذلك أن يكون لها شواهد، أن يكون لها شواهد. قال أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، يعني يكون قد عضدها وقواها قول صحابي أو أفتى بها أكثر العلماء، يعني في قرائن تجعل هذا الخبر يتقوى، مراسيل كبار التابعين بالذات. قالوا هذه الفترة كبار التابعين، يعني لو كان ساقط أحد منهم سيكون أيضا من كبار التابعين، يعني غالب روايتهم ستكون عن الصحابة وعن التابعين الكبار، وهذه الطبقة قالوا يقل فيها جدا الكذب وإخبار المتروكين، فلذلك قالوا إذا اعتضدت بأي عاضد تتقوى وتمشي. قال أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، هذه تشكل على طلبة العلم فهم هذه العبارة، لو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى، ها، لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. يعني باختصار لو أرسل الحديث شخص عرف عنه أنه لا يسقط إلا الثقة، لا يسقط إلا ثقات، ولا يروي إلا عن الثقات، تمام؟ فهو معروف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، بحيث أنه إذا أسقط أحدا يكون هذا الساقط ثقة عنده. قال لو سمى، في بعض الروايات لا يسمي إلا ثقة، يعني فلنقل مثلا محمد بن سيرين لا يروي إلا عن الثقات، ويأتي محمد بن سيرين ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هنا نقبل مرسله الإمام الشافعي رحمه الله. ليش؟ لأن محمد بن سيرين معروف بأنه إذا سمى، إذا ذكر الشخص الذي يروي عنه يذكر لنا الثقات، فالغالب على الظن في هذه الحالة إن كان في سقط في الإسناد فهو ثقة الساقط، لذلك كان يقبله، هذا مذهب الإمام الشافعي. قال فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، يعني وإن كان حجة لكنه ليس في قوة المتصل، لكنه حجة في النهاية عنده. هذا كلام الشافعي رحمه الله. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. تمام إلى هنا، انتهينا من موضوع المرسل، هكذا نكون قد انتهينا منه. والصحيح في الاحتجاج بالمرسل أن المراسيل كلها لا يحتج بها، كلها لا يحتج بها، لما ذكرنا لا نعلم حال الساقط، ربما يكون ضعيفا وربما يكون ثقة، إلا مراسيل الصحابة، وسيأتي الحديث عنها، ليست هي موضوعنا الآن. أما مراسيل غير الصحابة فكلها ضعيفة. وهل تصلح في الشواهد والمتابعات؟ يقسم علماء العلل المراسيل إلى قسمين: مراسيل شديدة الضعف كمراسيل الحسن البصري، قالوا فيها هي شبه الريح، شديدة الضعف. قالوا الحسن البصري حافظ لو أراد أن يسمي لسمى، ما أسقط إلا أن هذا الساقط فيه بلاء، فقالوا هي شبه الريح يعني ضعيفة جدا. فمثل هذه لا تتقوى حتى في الشواهد والمتابعات، لا تصلح. ومن المراسيل ما ليس كذلك، ضعفها خفيف. هنا نحن نتحدث عن المراسيل التي هي ما أضافه التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه إن جاءت من وجه آخر من طريق أخرى مختلفة تماما عن هذه الطريق، بحيث أنه لا يحتمل أن يكون الساقط نفس الرجل في الإسنادين، عندئذ تتقوى هذه بهذه، ها؟ أو يكون الحديث ضعيفا ضعفا خفيفا من طرق أخرى، يعني لو كان هذا مرسل وهذا مرسل، لكن هذا مرسله من المراسيل خفيفة الضعف وهذا مرسله من المراسيل خفيفة الضعف، أيضا يتقوى هذا بهذا، لكن شرطه أن نعلم أن الساقط ليس رجلا واحدا، وهذا من خلال المرسل. هل المرسل شيوخه يتحدون في الشيوخ ولا لا؟ المرسل في الإسناد الأول والمرسل في الإسناد الثاني، هل شيوخهما نفس الشيوخ ولا لا؟ فنحن نخشى إن كان هذا مرسل وهذا مرسل أن يكون الساقط في الإسنادين هو نفس الرجل. طيب إذا لم يكن الشاهد مرسلا وكان متصلا وكان خفيف الضعف، يتقوى به أيضا المرسل. إذن المرسل إذا كان شديد الضعف هذا لا يتقوى أبدا، وإذا كان خفيف الضعف يتقوى بحديث آخر خفيف الضعف أيضا حتى لو كان مرسلا، لكن بشرط أن نأمن أن يكون الساقط نفس الرجل في الإسنادين. هذه خلاصة الموضوع في موضوع المرسل وهل يحتج به أم لا. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة، تقلنا الآن لموضوع آخر وهو مراسيل الصحابة. إيش يعني مراسيل الصحابة؟ يعني صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه، وهذا كثير في روايات صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهم، خاصة ابن عباس كان يروي كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صحيح سمعها من الصحابة الآخرين. هذه مراسيل الصحابة، ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه، ما حكمه؟ قال: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، يعني مثل الموصول ما في فرق. ليش؟ لأن الساقط صحابي، ما عندنا شك في هذا، الساقط صحابي، وبما أن الساقط صحابي والصحابة كلهم ثقات عدول، إذن إيش؟ إذن مراسيل الصحابة مقبولة، لذلك تجد منها في الصحيحين موجود مراسيل صحابة. قال: لأنهم إنما يرون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله أعلم. جهالة الشخص الساقط ما فيها من ضراره. بعض العلماء اعترض على هذا الكلام فقال: قد وجدنا بعض الصحابة يروي عن التابعين فربما يكون الساقط تابعي. قالوا له: هذا نادر، وحتى وإن وجد صحيح وموجود لكنه نادر جدا لا عبرة به، والموجود ليس أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابوا بهذا وهو جواب جيد قوي، نادر لا عبرة به. ثم إنه هذا النادر الذي وجد ليس في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. قلت الكلام لابن كثير، وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. ظهر أن الخلاف نادر قليل شاذ، فلذلك ينقل بعضهم أحيانا الإجماع. لما يكون الخلاف نادر وشاذ ما يعولون عليه وينقلون الإجماع في ذلك، وخاصة ابن المنذر يعمل هذا الخلاف، إذا خالف رجل أو رجلين ما يبالي بهم، يقول أجمع ويمشي. بعض الناس ما كانت تفهم على ابن المنذر بشكل سليم، فيظنون أن ابن المنذر يتساهل في نقول الإجماع. لا، هذا وجهة نظر ابن المنذر رحمه الله. وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين، وقد ذكرنا الجواب عن ذلك، هو مذهب ضعيف شاذ، حتى إن بعضهم قد نقل الإجماع لعدم اعتباره، وزي ما ذكرنا الرد على شبهتهم قد ذكرناها. وذكر عندكم في الحاشية الشيخ أحمد شاكر نقلا عن السيوطي، قال: وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن أبناء كما سيأتي إن شاء الله. يعني يقول لك الآن قد وجدنا احتمال، قالوا قد احتمال رواية الصحابة عن التابعي موجودة، كما وجدت روايات الأكابر عن الأصاغر، يعني شخص يكون كبير ويروي عن الأصغر منه سنة، والآباء يروون عن الأبناء، كذلك رواية الصحابي عن التابعي موجودة أيضا، وقد أجابوا عن هذا بما ذكرنا. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. يعني هنا الآن يتحدث المؤلف عن اصطلاح خاص للبيهقي، فيقولون بأن البيهقي عنده اصطلاح خاص، وهو أنه يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا. يعني يقول الصحابي التابعي مثلا عن رجل من الصحابة قال كذا وكذا، ما يسميه، يقول رجل من الصحابة، عن رجل من الصحابة كذا وكذا. ننتبه هنا لأمر البيهقي، تصرفه سليم جدا، وليس كما قالوا بأن له مذهب خاص في هذا الموضوع. لا، انتبهوا لأمر هنا، لما يروي التابعي عن رجل من الصحابة أين المشكلة هنا؟ هل هناك مشكلة؟ قل التابعي عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب عرفنا التابعي وعرفنا أنه ثقة، وروى عن رجل من الصحابة وعرفنا أنه صحابي، إذن هل بقي إشكال في إبهامه وعدم ذكر اسمه؟ لا، ما بقي. ليش؟ لأنه بما أنه صحابي فهو ثقة عدل، إذن ما المانع من قبول حديثه؟ لماذا البيهقي يسميه يسميه مرسلا؟ لا، هو قال في معنى المرسل، هذه عبارة البيهقي، قال هو في معنى المرسل، كلامه دقيق. وكما ذكرنا البيهقي هو على مذهب من سبق من أن المرسل كل ما فيه سقط في الإسناد. فإيش يريد البيهقي من هذا؟ تنبه هنا، لما يقول التابعي عن رجل من الصحابة، طيب أكثر الانقطاعات في الأسانيد موجودة في ما بين التابعي والصحابي. لذلك أنا أنبهكم على هذا الأمر عندما تمارسون عمليا علم الحديث، تنتبهون إلى هذه الطبقة، هل التابعي سمع من الصحابي أم لا، وتركز عليها جدا. كثير من القطاعات موجودة في هذه الطبقة ما بين التابعي والصحابي، كثير من التابعين يرون عن صحابة لم يسمعوا منهم، فلا تمررها هكذا. وهذه وجهة نظر البيهقي هنا، قال هو في معنى المرسل، يعني في معنى المنقطع. ليش؟ ما أدرانا أن التابعي هذا قد سمع من هذا الصحابي أم لا، إذ إنه رواه بالعنعنة عن رجل من الصحابة. واضح؟ قال التابعي عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هل سمعت من هذا الصحابي؟ طيب لو قال حدثنا رجل من الصحابة انتهى الإشكال، لكن هنا الآن هو أبهم هذا الرجل وقال عنه، طيب كيف أريد أن أعرف أنا هو قد سمع من هذا الصحابي أم لم يسمع؟ لا يمكنني أن أعرف لأني لا أعرف من هو الصحابي. هذه النكتة هي التي تنبه لها البيهقي رحمه الله وذكر هذا، فظنوا أنه يريد من ذلك قوله رجل من الصحابة لما أبهم الصحابي أراد أنه مرسل، لا ما هو هذا مقصوده. قالوا فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم. لا طبعا هو مقصوده بعيد عن هذا الموضوع أصلا، هو مقصوده الآن هل سمع التابعي من الصحابي هذا الذي قال فيه عن رجل من الصحابة أم لا، هذا اصطلاح البيهقي والله أعلم. على كل حال المسألة ذكروها استطرادا علشان موضوع المرسل الصحابي، ولا هي مستقلة الآن بناء على ما أراد البيهقي رحمه الله والله أعلم. هذا المعنى الذي ذكرته كأنه أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله أيضا، أو في معنى كلام الشيخ الألباني رحمه الله والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد المجالسي شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، أظن المجلس 13 أو 14، المهم هو النوع 9 على أي حال، وهو المرسل. وهذا النوع نوع مهم جدا، وهو من قسم الضعيف. المرسل هذا غالبه ضعيف إلا مرسل الصحابي كما سيأتي إن شاء الله، هذا يكون مقبولا لأن مرسل الصحابي يكون الساقط هو صحابي، وفي هذه الحالة لا يؤثر هذا السقوط لأن الصحابة كلهم ثقات عدول. لكن الآن موضوعنا هو المرسل بجميع التعريفات التي وردت عند أهل العلم فيه، ففيه خلاف هذا الاصطلاح اصطلاح المرسل على ماذا يطلق. نحن من خلال دراستنا للبيقونية تقدم معنا أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف هو الذي انتشر عند المتأخرين من أهل العلم، ولكن هو في السابق يوجد أو أساسا يوجد خلاف بين أهل العلم في تعريف المرسل. فنبدأ بكلام المؤلف حتى نعرف ما هو المرسل. قال ابن الصلاح رحمه الله وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الآن ابن الصلاح أول ما بدأ بتعريف المرسل، يعني الصورة المتفق عليها بين أهل الحديث وأن هذه الصورة تسمى مرسلا، ومتفقون على هذا، لكن الخلاف حصل في غير هذه الصورة. يعني الآن ما أضافه التابع الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميع أهل الحديث يسمون هذا مرسلا. طيب الخلاف حصل في ماذا؟ حصل في صور أخرى هل تسمى مرسلة أم لا كما سيأتي إن شاء الله. لكن الآن على حسب ما نقل ابن الصلاح قال صورته التي لا خلاف فيها، إذن هذه الصورة متى وردت عندنا فهي من قسم المرسل بالاتفاق. إيش هي؟ قال ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي سبق وعرفناه وذكرنا أنه من لقي الصحابي، من لقي الصحابي فهذا يسمى تابعيا. طيب إذن الآن صار في عندي تفريق ما بين التابعي الكبير والتابعي الصغير، فما الفرق بينهما؟ إيش الضابط في التفريق بين هذا وهذا؟ الآن المؤلف إيش قال؟ هو وضع الضابط هو بنفسه، قال حديث التابعي الكبير. من هو التابعي الكبير؟ قال الذي أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم. هذا الضابط الذي ذكره ابن الصلاح هنا، أدرك جماعة من الصحابة، ما أدرك واحد ولا أدرك اثنين، أدرك جماعة، الجماعة تطلق على ثلاثة فما فوق. طيب وجالسه، لكن هذا العدد غير منضبط، يعني شخص لقي اثنين أو لقي ثلاثة، ما الفرق حتى يكون هذا كبير وهذا صغير؟ هذا غير منضبط. فلذلك زاد بعض أهل العلم قيدا مهما في هذا، فقال هو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسه، وكانت جل روايته عنهم، جل روايته عنهم، يعني أكثر رواياته عن الصحابة رضي الله عنهم، تمام؟ وأما التابع الصغير فهو الذي لم يلقى منهم إلا العدد اليسير، أو لقي جماعة إلا أن جل روايته عن التابعين. إذن هذا نفهم من كلامهم هذا أن الضابط إما أن يكون في اللقي من حيث العدد، القلة والكثرة من الصحابة، فمن لقي الكثير من الصحابة فهو تابعي كبير، ومن لقي القليل منهم فقط فهو تابعي صغير، أو أن يقال الضابط هو عدد الروايات التي رواها، هل روى أكثر رواياته عن الصحابة أم عن التابعين؟ هما ضابطان الآن. طيب الآن هذا الضابط الذي ذكروه في التابعي الكبير، هذا التابعي الكبير إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أضاف الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاتفاق حاصل بين أهل الحديث على أن هذا الحديث يعتبر مرسلا، هذا ما ذكره ابن الصلاح. طيب قال الآن انتهينا، إذن الصورة التي ما هي محل اتفاق هو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا. طب التابعي الصغير يخرج من هذا، يعني من صورة الاتفاق، في خلاف. التابعي الصغير إذا أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى مرسلا ولا لا؟ في خلاف بين الموضوع، بين بعض العلماء يجعله مرسلا والبعض لا. طيب قال يعني ابن الصلاح والمشهور، الآن انتقل من الصورة التي لا خلاف فيها إلى الصورة المشهورة عند المحدثين، قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، يعني الصورة المشهورة عند المحدثين هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه كبيرا أو صغيرا. الآن هذا كلام ابن الصلاح، يعني خلاصة الموضوع الآن صار في عندي صورتين للمرسل، الصورة الأولى تعريفها ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه متفق على أنها من قبيل المرسل. طيب الصورة المختلف فيها والتي هي مشهورة عند المحدثين ما أضافه التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا لا فرق، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة هي التي عرفناها في البيقونية في الدرس الماضي، هذا الذي اشتهر عند المتأخرين من أهل العلم ومن أهل الحديث. لكن عندما تقرأ أنت في كتب العلل وكتب العلماء القدامى تجدهم يطلقون المرسل على كل حديث
منقطع ليس فيه اتصال. كل حديث حصل فيه انقطاع فيسمونه مرسلا، سواء كان منقطعا أو معضلا أو كان مرسلا إلى آخره. هذا مذهب آخر. صار عندي ثلاث مذاهب الآن التي أخذتموها. المذهب الأول ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا. المذهب الثالث كل ما فيه انقطاع فهو مرسل، وهذا كان مشهورا في كتب العلل. الآن عندما تمر بك وهذه مهمة المسألة، إذا مر بك في كتب العلل يقولون هذا حديث مرسل، لا يلزم أن يكون مما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ربما يكون فيه انقطاع بين راويين فيقولون هو حديث مرسل، فتنتبه لهذا. ومن هذا قول المسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. مراده بالمرسل منقطع عموما، سواء كان هذا المرسل الذي ذكرنا ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان فيه انقطاع آخر. تمام. طيب الآن نأتي، لأن ابن الصلاح إلى الآن ذكر لنا صورتين، صورة لا خلاف فيها وصورة هي المشهورة. طيب الآن ننتقل إلى ما ذكر عن ابن عبد البر. قال: وحكى ابن عبد البر عن بعضهم، لم يذكر اسم البعض هؤلاء، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. شفت هذا المذهب الذي ذكرناه، وهذا يقول بالقول الأول اللي هو لا خلاف فيه، يقول ما أضافه التابع الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يخرج ما أضافه التابع الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما ذكره ابن عبد البر عن البعض هؤلاء الذين لم تذكر أسماءهم، حتى أنكر بعضهم أن يكون هناك من قال بهذا القول، هذا الآن ذكره ابن عبد البر عن البعض هؤلاء الذين لا تعرف أسماءهم، بغض النظر المهم مذهب مذكور وإن كان غير مشهور وكان مذهبا خفيا، لكن على كل هو قول وقد قيل. قال أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. تمام. الحافظ بن حجر قال: ولم أرى التقييد بالكبير صريحا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم، وهو وإن وجد إلا أن المشهور خلافه. طيب الآن انتهينا من المذهب الأول المذهب الثاني، الآن ننتقل إلى ما بعده. قال: ثم إن الحاكم، حاكم النيسابوري، يخص المرسل بالتابعين. تمام. يخص المرسل بالتابعين، وهذا الذي ذكر ابن الصلاح أنه المذهب المشهور. قال: والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. هذا مذهب آخر، مذهب ثالث. الجمهور والفقهاء من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغير التابعين إذا أضافوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. يعني حتى لو تابع تابعي، لو جاءنا مالك وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعند هؤلاء يسمى مرسلا. هذا المذهب أعم من الثاني ومن الأول، إذ إنه لا يقيده بصحابي ولا بتابعي كبير ولا بتابعي صغير. الآن مش محل ذكر الصحابي، لا يقيده بالتابعي الكبير ولا بالتابعي الصغير، فهذا يجعله حتى من أتباع التابعين أو من بعدهم إذا أضافوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا. هذا ظاهر كلامي من النقل عن جمهور الفقهاء والأصوليين. قلت الآن انتهى من نقل كلام ابن الصلاح، انتقل إلى كلامه هو. قال يعني ابن كثير: كما قال أبو عمرو بن الصلاح في مختصره في أصول الفقه، هذا المختصر في أصول الفقه لابن كما قال أبو عمرو بن الحاجب، مش ابن الصلاح، خلاص مشت على لسان ابن الصلاح، سبحان الله، هذا سبق اللسان، هذا معنى سبق اللسان. قلت: كما قال أبو عمرو بن الحاجب، ما زالت تخرج ابن الصلاح مصره. طيب قلت: كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه، هذا المختصر
ويسمى مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، وهو من أشهر المختصرات في أصول الفقه خصوصا عند المالكية، اسمه منتهى الوصول. قال: المرسل قول غير الصحابي، المرسل قول غير الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت كيف؟ هذا قال ما نقله ابن الصلاح بأنه المشهور عند الفقهاء والأصوليين، قول غير الصحابي، يعني تابعي تابع تابعي وأنت نازل ما قيده. هذا المذهب الثالث. والمذهب الرابع قال النووي رحمه الله: المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان فهو عندهم بمعنى المنقطع. انتهى. هذا المذهب كم؟ هذا المذهب الرابع، وهو الذي نقلناه لكم عن السلف. السلف رضي الله عنهم كان يكثر في كلامهم هذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكره النووي. قال: والمرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان، يعني لا يتقيد بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الانقطاع في وسط الإسناد يعتبر مرسلا عندهم، أي انقطاع في السند فيسمى مرسلا عند هؤلاء. قال: فيدخل في أو انتهى كلامه إلى هنا، يعني بناء على ذلك يدخل فيه المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل الظاهر والمرسل الخفي، بل ربما المدلس أيضا إذا علم أنه أن صاحبه قد دلسه. هذا كله داخل في المرسل. طيب، هذا هو تعريف المرسل. لذلك قال المؤلف: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. إيش يعني التصور؟ التصور يعني رسم صورة للشيء في الذهن عشان تفهم إيش هو، ترسم صورة. لذلك يؤتونك بالتعريفات. إيش تعريفات؟ إيش تستفيد منها عشان تفهم إيش هو هذا الشيء؟ يقول لك إيش هو الإنسان؟ أنت مثلا ما بتعرف الإنسان، لو قيل لك إنسان، الإنسان حيوان ناطق، عشان تعرف إيش هو الحيوان الإنسان فأنت ترسم له الآن صورة في ذهنك. لو جاءنا شخص بدوي في الصحراء ما يعرف شيء اسمه كمبيوتر وذكرت كلمة كمبيوتر أمامه، ها مباشرة إيش يقول لك؟ يقول إيش هذا الكمبيوتر، حتى اسمه ما يستطيع أن يتلفظ به أحيانا. طيب، كان بعض حتى بعض المشايخ كان يلفظه بهذه الطريقة، يقول الكمبيوتر ما يدري عنه ولا سرعه ولا سمع عنه شيء، كان بداية خروجه. ليش؟ ما يعرفه، ما رأه. طيب الآن أنت تريد أن تعرف به، كيف تفعل؟ تعرف له هذا الكمبيوتر إيش هو، أقول له هو جهاز مثلا يعني يعطيك تخزن فيه المعلومات ثم تظهر لك المعلومات عند طلبها إلى آخره، وتذكر له تعريفا. ليش هذا التعريف؟ عشان هو يرسم له صورة في ذهنه. هذا معنى التصور، تصور الشيء. فيذكرون لك العلماء التعريفات من أجل أن ترسم للشيء صورة في ذهنك تصبح عندك واضحة. بعدين تأتي موضوع إيش؟ موضوع الحكم. طيب، عرفنا إيش هو المرسل، إيش حكم المرسل. لذلك قال المؤلف: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. وأما كونه حجة في الدين، انتقل الآن إلى إيش؟ إلى مسألة الحكم. طيب، حكم المرسل هل هو مقبول ولا غير مقبول؟ إذا تبدأ أولا بالتعريف، بعدين تأتي بإيش؟ بالحكم، بعدين تجيب الدليل على هذا إذا احتجت إلى دليل. قال: وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول. أصول إيش؟ أصول الفقه. ليش يتعلق بعلم أصول الفقه؟ لأن أصلا أصول الفقه هي مادة لإيش موضوعة؟ كي تعلمك الأدلة الشرعية إيش هي، ما الذي يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح أن يكون دليلا. الآن الحديث النبوي دليل ولا مش دليل؟ دليل. الحجة كذا وكذا. طيب، هل كله دليل؟ لا، منه دليل صحيح ومنه ليس بدليل صحيح، مثل الحديث المرسل. الحديث المرسل على الصحيح أنه ليس بحجة، إذن هذا النوع من الحديث ليس بصحيح بحجة، لا يحتج به. ليش لا يحتج به؟ لأن فيه انقطاع. طب وإذا كان فيه قطاع إيش المشكلة؟ المشكلة أن هناك أحد ساقط، وهذا الساقط لا نعرف حاله، ربما يكون كذابا، ربما يكون ضعيف حفظه سيء الحفظ، ربما يكون متروكا، يعني احتمالات موجودة كلها. إذن ما نستطيع أن نقبل خبر حتى نعرف من هو ونعرف محاله. لذلك نقول ما فيه انقطاع سواء كان من قبيل المرسال المنقطع المعضل إلى قد لا يقبل. ليش؟ لأنه فيه سقط واحد على الأقل، وإذا سقط واحد إذن لا نعرف محاله، ربما يكون كذابا، ربما يكون سيء حفظ إلى آخره. في هذه الحالة لا نستطيع أن نقبل خبره لنعرف من هو. لذلك كان المرسل ضعيفا والمنقطع ضعيفا والمعضل ضعيفا إلى آخره. طيب الآن هذا المبحث، مبحث كون هذا حجة أم ليس بحجة، هو مبحث أصول الفقه، لأن هناك نحن نبحث عن الأدلة الشرعية وهل يحتج بها أم لا يحتج بها، وكيف نفهم الأدلة الشرعية، وإذا تعرضت الأدلة الشرعية كيف نتعامل معها. هذا كله من عمل أصول الفقه، وهذه المسائل مباحث تطرق في أصول الفقه. ولا يمكن، هنا أنبه على أمر مهم جدا، طالب علم، نعم طالب علم، لا يمكن لك يا طالب العلم أن تكون طالب علم بحق إلا أن تدرس أصول الفقه. أصول الفقه مادة مهمة جدا لطالب العلم حتى يتمكن من فهم الأدلة بشكل صحيح، وأن يتمكن من الاجتهاد بشكل سليم. الآن الذين يخوضون في قيل وقال وفي الفتن، وهذا دليل وهذا ما معه دليل وهذا معه دليل إلى آخره، كثير منهم هل يعرف الأدلة؟ كثير منهم لا يعرف الأدلة. ممكن يعرف أن هذا دليل من الكتاب والسنة، لكن لا يعرف بعد ذلك إذا خرج عن الكتاب والسنة آية أو حديث، ما يعرف هل هذا دليل ولا مش دليل، وهل يستطيع فهم الدليل على الشكل السليم بالشكل الصحيح؟ لا يستطيع. ليش؟ لأنه لا درس أصول الفقه ولا درس اللغة العربية. طيب كيف يفهم الدليل هذا؟ ما تفهم الدليل، ما تفهم الدليل. لذلك نقول لبعضهم عندما يخوض في الفتن ويتكلم في أشياء هي أكبر منه، ولا تتدخل أنت في هذه الأمور، فهمك في هذه المواضيع. لا درست اللغة العربية ولا درست أصول الفقه ولا درست علم الحديث حتى تفهم هذه القضايا، هي أكبر منك. إذن أكبر منك، إذن واجبك أن تسأل أهل العلم الذين تثق بعلمهم ودينهم وتلزم الصمت السكوت، بس قضايا كبيرة عليك، ولا تعطي نفسك أكبر من حجمها، ولا تتدخل فيما لا يعنيك. تعلم، تعلم خاصة هذه المواد اللي هي الآلات التي تتمكن من خلالها معرفة معرفة الدليل، وكيف تفهم الدليل، مش بس معرفة الدليل. يأتيك بعض الأشخاص من العامة أو من أشباه العامة، تذكر له مسألة دقيقة، يقول لك إيش الدليل. بعض الناس حصل هذا الموقف معه، ذكر له أحدهم مسألة فقال له إيش الدليل، فأعطاه دليل لا علاقة له، لا علاقة له بالمسألة نهائيا، وقبل ذاك الدليل ومشى. ليش؟ لأنه ما يعرف إيش الدليل، إيش تطلب في الدليل وأنت ما أنك فاهم إيش هو الدليل. صحيح ديننا دين وأدلة، وما في عندنا شيء في الدين يقبل من غير دليل، إيش ما كان أي شيء في الدين لابد من دليل، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لكن يطلب الدليل من يفهم الدليل، من يفهم الدليل هو الذي يطلب الدليل. لذلك نحن نحثك على أن تدرس وتتعلم وتتأصل عشان تفهم الدليل وتعرف الحق من الباطل وتميز الأمور. عندها بإمكانك أن تحكم على الأمور بعلم وبإنصاف وبعدل، أما الجاهل فسيحكم بالظلم بجميع الأحوال، وظالم لنفسه قبل كل شيء، لأنه وضع نفسه في غير موضعها واجتهد ولا يحل له الاجتهاد. نرجع إلى موضوعنا. قال وأما كونه حجة في الدين ذلك فذلك يتعلق بعلم الأصول. أرجع وأقول أصول الفقه مهم جدا، ولا بد على طالب العلم من تعلمه. ولا يزهدنكم فيه أهل الكلام الذين أفسدوه، وأدخلوا فيه ما ليس منه وصعبوه وعقدوه. ادرسوه على أهل السنة يسهلوه لكم إن شاء الله. لكنه مهم، لكنه مهم، فيه مباحث لا فائدة منها، ثرثرة من ثرثرة أهل الكلام اتركوها. فيه مباحث هي من المنطق ومن علم الكلام، ومباحث غريبة عن علم أصول الفقه، هذه كلها تترك وتركز على العلم نفسه. قال: وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. مقدمات كتاب لابن كثير لعله مفقود والله أعلم. قال: وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا ما ذكره مسلم في المقدمة، في مقدمة الصحيح. والمرسل والمراد هنا عم من المرسل المذكور هنا من ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، يعني أن المرسل ليس بحجة. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. هو الحق إن شاء الله، وهو الحق لما ذكرنا، وقد سقط منه رجل على الأقل ولا نعلم ما حال هذا الرجل. قال، يعني ابن الصلاح: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم، يعني في جماعة، يعني احتج به مالك وأبو حنيفة واحتجت به جماعة من أهل العلم. قلت الكلام لابن كثير: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، رواية عنه مذكور أنه يحتج بالمرسل أيضا، لكن المشهور عنه أنه لا يحتج به. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن مسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. إذن الشافعي لا يحتج بالمرسل، لكن استثنى مراسيل سعيد بن المسيب، قال لأن تتبعها ووجدها مسندة يعني وجدها موصولة، فإذا احتجاجه بها لا لأنها مرسلة بل لأنها مسندة، إذن هو لا يحتج بالمرسل أصلا. لكن أيضا حتى مراسيل سعيد بن المسيب يوجد أربع مراسيل له قالوا لم نجد لها أصلا. قال: والذي عول عليه كلامه في الرسالة، يعني كلام الشافعي في الرسالة، وهو كتاب نفيس جدا في أصول الفقه، بل قال أهل العلم هو أول كتاب ألف في أصول الفقه. وهذا الكتاب لا تجد فيه مثل كتب أصول الفقه التي ألفها المتكلمون كلام فارغ وثرثرة، لا لا، كتاب نفيس، تجد كل ما فيه نافعا، تجد كل ما فيه نافعا. قال: والذي عول عليه كلامه في الرسالة، قد حققه الشيخ أحمد شاكر تحقيقا نفيسا طيبا، وأنا أنصح طالب العلم بعد أن يدرس، مش الآن، بعد أن يدرس علم الحديث ويدرس علم أصول الفقه، يدرس علوم الآلة ويتمكن منها، أن يقرأ هذا الكتاب، هو نفيس، لكن الآن بداية لو ذهب يقرأ فيه ما سيفهم منه شيء، سيجده كالإنجليزي. فلا، أصبر، لا إياك أن تقفز، القفز هذا مضر جدا بطالب العلم. ابدأ بالعلم شيئا فشيئا من الصغير إلى الكبير، التأصيل قبل كل شيء، التأصيل هذا يفتح لك أبواب العلم كلها. قال: والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة. إذن هنا لا يحتج بها مطلقا مراسيل كبار التابعين، إنما يحتج بها إذا وجدت قرائن تدل على صحتها، من ذلك أن يكون لها شواهد، أن يكون لها شواهد. قال: أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، يعني يكون قد عضدها وقواها قول صحابي أو أفتى بها أكثر العلماء، يعني في قرائن تجعل هذا الخبر يتقوى، مراسيل كبار التابعين بالذات. قالوا: هذه الفترة كبار التابعين، يعني لو كان ساقط أحد منهم سيكون أيضا من كبار التابعين، يعني غالب روايتهم ستكون عن الصحابة وعن التابعين الكبار، وهذه الطبقة قالوا يقل فيها جدا الكذب وإخبار المتروكين، فلذلك قالوا إذا اعتضدت بأي عاضد تتقوى وتمشى. قال أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة. هذه تشكل على طلبة العلم فهم هذه العبارة. لو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة. فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. يعني باختصار لو أرسل الحديث شخص عرف عنه أنه لا يسقط إلا الثقات لا يسقط إلا الثقات ولا يروي إلا عن الثقات، تمام؟ فهو معروف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، بحيث أنه إذا أسقط أحدا يكون هذا الساقط ثقة عنده. قال لو سمى في بعض الروايات لا يسمي إلا ثقة. يعني فلنقل مثلا محمد بن سيرين لا يروي إلا عن الثقات، ويأتي محمد بن سيرين ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هنا نقبل مرسله الإمام الشافعي رحمه الله. ليش؟ لأن محمد بن سيرين معروف بأنه إذا سمى، إذا ذكر الشخص الذي يروي عنه يذكر لنا الثقات. فالغالب على الظن في هذه الحالة إن كانوا في سقط في الإسناد فهو ثقة الساقط، لذلك كان يقبله. هذا مذهب الإمام الشافعي. قال فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، يعني وإن كان حجة لكنه ليس في قوة المتصل، لكنه حجة في النهاية عنده. هذا كلام الشافعي رحمه الله. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. تمام إلى هنا، انتهينا من موضوع المرسل، هكذا نكون قد انتهينا منه. والصحيح في الاحتجاج بالمرسل أن المراسيل كلها لا يحتج بها، كلها لا يحتج بها لما ذكرنا، لا نعلم حال الساقط، ربما يكون ضعيفا وربما يكون ثقة، إلا مراسيل الصحابة، وسيأتي الحديث عنها، ليست هي موضوعنا الآن. أما مراسيل غير الصحابة فكلها ضعيفة. وهل تصلح في الشواهد والمتابعات؟ يقسم علماء العلل المراسيل إلى قسمين: مراسيل شديدة الضعف كمراسيل الحسن البصري، قالوا فيها هي شبه الريح، شديدة الضعف. قالوا الحسن البصري حافظ لو أراد أن يسمي لسمى، ما أسقط إلا أن هذا السقط فيه بلاء، فقالوا هي شبه الريح يعني ضعيفة جدا. فمثل هذه لا تتقوى حتى في الشواهد والمتابعات لا تصلح. ومن المراسيل ما ليس كذلك، ضعفها خفيف. هنا نحن نتحدث عن المراسيل التي هي ما أضافه التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إن جاءت من وجه آخر من طريق أخرى مختلفة تماما عن هذه الطريق، بحيث أنه لا يحتمل أن يكون الساقط نفس الرجل في الإسنادين، عندئذ تتقوى هذه بهذه، أو يكون الحديث ضعيفا ضعفا خفيفا من طرق أخرى. يعني لو كان هذا مرسل وهذا مرسل، لكن هذا مرسله من المراسيل خفيفة الضعف وهذا مرسله من المراسيل خفيفة الضعف، أيضا يتقوى هذا بهذا، لكن شرطه أن نعلم أن الساقط ليس رجلا واحدا، وهذا من خلال المرسل. هل المرسل شيوخه يتحدون في الشيوخ ولا لا؟ المرسل في الإسناد الأول والمرسل في الإسناد الثاني، هل شيوخهما نفس الشيوخ ولا لا؟ فنحن نخشى إن كان هذا مرسل وهذا مرسل أن يكون الساقط في الإسنادين هو نفس الرجل. طيب إذا لم يكن الشاهد مرسلا وكان متصلا وكان خفيف الضعف يتقوى به أيضا المرسل. إذن المرسل إذا كان شديد الضعف هذا لا يتقوى أبدا، وإذا كان خفيف الضعف يتقوى بحديث آخر خفيف الضعف أيضا حتى لو كان مرسلا، لكن بشرط أن نأمن أن يكون الساقط نفس الرجل في الإسنادين. هذه خلاصة الموضوع في موضوع المرسل وهل يحتج به أم لا. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة، تقلنا الآن لموضوع آخر وهو مراسيل الصحابة. إيش يعني مراسيل الصحابة؟ يعني صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه، وهذا كثير في روايات صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهم، خاصة ابن عباس كان يروي كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صحيح سمعها من الصحابة الآخرين. هذه مراسيل الصحابة، ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه، ما حكمه؟ قال: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، يعني مثل الموصول ما في فرق. ليش؟ لأن الساقط صحابي، ما عندنا شك في هذا، الساقط صحابي، وبما أن الساقط صحابي والصحابة كلهم ثقات عدول، إذن إيش؟ إذن مراسيل الصحابة مقبولة، لذلك تجد منها في الصحيحين موجود مراسيل صحابة. قال: لأنهم إنما يرون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. جهالة الشخص الساقط ما فيها من ضراره. بعض العلماء اعترض على هذا الكلام فقال: قد وجدنا بعض الصحابة يروي عن التابعين، فربما يكون الساقط تابعي. قالوا له: هذا نادر، وحتى وإن وجد صحيح وموجود، لكنه نادر جدا لا عبرة به، والموجود ليس أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابوا بهذا وهو جواب جيد قوي، نادر لا عبرة به، ثم إنه هذا النادر الذي وجد ليس أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، قلت الكلام لابن كثير: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. ظهر أن الخلاف نادر قليل شاذ، فلذلك ينقل بعضهم أحيانا الإجماع لما يكون الخلاف نادر وشاذ، ما يعولون عليه وينقلون الإجماع في ذلك، وخاصة ابن المنذر يعمل هذا الخلاف، إذا خالف رجل أو رجلين ما يبالي بهم، يقول أجمع ويمشي. بعض الناس ما كانت تفهم على ابن المنذر بشكل سليم، فيظنون أن ابن المنذر يتساهل في نقول الإجماع، لا، هذا وجهة نظر ابن المنذر رحمه الله. وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين، وقد ذكرنا الجواب عن ذلك، هو مذهب ضعيف شاذ، حتى إن بعضهم قد نقل الإجماع لعدم اعتباره، وزي ما ذكرنا الرد على شبهتهم قد ذكرناها. وذكر عندكم في الحاشية الشيخ أحمد شاكر نقلا عن السيوطي، قال: وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن أبناء كما سيأتي إن شاء الله. يعني يقول لك الآن قد وجدنا احتمال، قالوا قد احتمال رواية الصحابة عن التابعي موجودة، كما وجدت روايات الأكابر عن الأصاغر، يعني شخص يكون كبير ويروي عن الأصغر منه سنة، والآباء يروون عن الأبناء، كذلك رواية الصحابة عن التابعين موجودة أيضا، وقد أجابوا عن هذا بما ذكرنا. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم. يعني هنا الآن يتحدث المؤلف عن اصطلاح خاص للبيهقي، فيقولون بأن البيهقي عنده اصطلاح خاص، وهو أنه يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، يعني يقول الصحابي التابعي مثلا عن رجل من الصحابة قال كذا وكذا، ما يسميه، يقول رجل من الصحابة، عن رجل من الصحابة كذا وكذا. ننتبه هنا لأمر البيهقي، تصرفه سليم جدا، وليس كما قالوا بأن له مذهب خاص في هذا الموضوع، لا، انتبهوا لأمر هنا. لما يروي التابعي عن رجل من الصحابة، أين المشكلة هنا؟ هل هناك مشكلة؟ قل التابعي عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب عرفنا التابعي وعرفنا أنه ثقة، وروى عن رجل من الصحابة وعرفنا أنه صحابي، إذن هل بقي إشكال في إبهامه وعدم ذكر اسمه؟ لا، لا ما بقي. ليش؟ لأنه بما أنه صحابي فهو ثقة عدل. إذن ما المانع من قبول حديثه؟ لماذا البيهقي يسميه يسميه مرسلا؟ لا هو قال في معنى المرسل، هذه عبارة البيهقي، قال هو في معنى المرسل، كلامه دقيق. وكما ذكرنا البيهقي هو على مذهب من سبق من أن المرسل كل ما فيه سقط في الإسناد. فإيش يريد البيهقي من هذا؟ تنبه هنا، لما يقول التابعي عن رجل من الصحابة، طيب أكثر الانقطاعات في الأسانيد موجودة في ما بين التابعي والصحابي. لذلك أنا أنبهكم على هذا الأمر عندما تمارسون عمليا علم الحديث، تنتبهون إلى هذه الطبقة، هل التابعي سمع من الصحابي أم لا، وتركز عليها جدا. كثير من الانقطاعات موجودة في هذه الطبقة ما بين التابعي والصحابي، كثير من التابعين يرون عن صحابة لم يسمعوا منهم، فلا تمررها هكذا. وهذه وجهة نظر البيهقي هنا، قال هو في معنى المرسل يعني في معنى المنقطع. ليش؟ ما أدرانا أن التابعي هذا قد سمع من هذا الصحابي أم لا، إذ إنه رواه بالعنعنة عن رجل من الصحابة. واضح؟ قال التابعي عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هل سمعت من هذا الصحابي؟ طيب لو قال حدثنا رجل من الصحابة انتهى الإشكال، لكن هنا الآن هو أبهم هذا الرجل وقال عن، طيب كيف أريد أن أعرف أنا هو قد سمع من هذا الصحابي أم لم يسمع؟ لا يمكنني أن أعرف لأني لا أعرف من هو الصحابي. هذه النكتة هي التي تنبه لها البيهقي رحمه الله وذكر هذا، فظنوا أنه يريد من ذلك قوله رجل من الصحابة، لما أبهم الصحابي أراد أنه مرسل، لا ما هو هذا مقصوده. قالوا فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. لا طبعا هو مقصوده بعيد عن هذا الموضوع أصلا، هو مقصوده الآن هل سمع التابعي من الصحابي هذا الذي قال فيه عن رجل من الصحابة أم لا، هذا اصطلاح البيهقي والله أعلم. على كل حال المسألة ذكروها استطرادا علشان موضوع المرسل الصحابي، ولا هي مستقلة الآن بناء على ما أراد البيهقي رحمه الله والله أعلم. هذا المعنى الذي ذكرته كأنه أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله أيضا، أو في معنى كلام الشيخ الألباني رحمه الله، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر والحمد لله.